بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: والثاني أن تكون حرف تعريف، وهي نوعان: عهدية وجنسية، وكل منهما ثلاثة أقسام. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني من وجوه أل، وهي أن تكون حرف تعريف، وقسمها المصنف بالقسمة الأولى إلى قسمين: إما أن تكون عهدية، وإما أن تكون جنسية. ثم قسم العهدية إلى ثلاثة أقسام، والجنسية أيضا إلى ثلاثة أقسام. أما أقسام العهدية فهي: أولا، أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا. الثاني، أن يكون مصحوبها معهودا ذهنيا. الثالث، أن يكون معهودا حضوريا، أن يكون مصحوبها معهودا حضوريا. وأما الجنسية فهي أيضا كما قلنا على ثلاثة أقسام: إما لاستغراق الأفراد، وإما لاستغراق الخصائص، وإما لتعريف الماهية. فهذه هي الخريطة الإجمالية للبحث. قال هنا، بدأ بالعهدية فقال: فالعهدية، أي فأل العهدية، إما أن يكون مصحوبها، أي ما دخلت عليه، معهودا ذكريا. المعهود أي المحصل والمحقق والمعين، أين؟ في الذكر. قال: معهودا ذكريا. والذكر أعم من أن يكون بالصراحة أو أن يكون بالكناية. أما بالصراحة فقد ذكر المصنف الأمثلة له بقوله: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. رسولا والرسول، فالرسول هو الذي تقدم ذكره. ونحو: فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فيها مصباح، المصباح، المصباح، فإذن هي معر مدخولها قد عهد في الذكر. في زجاجة، الزجاجة، الزجاجة أيضا المصحوبها معهود في الذكر. وكذلك ونحو: اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، ثم بعت الفرس، فالفرس قد عهدت في الذكر سابقا فرسا. وما هي علامتها؟ قال: وعبرة هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها، يعني أن يعود الضمير على المذكور وأن يسد مسده، فإذا كان ذلك علم أن أل إنما هي للعهد الذكر، وأنها بما أن الضمير قد سد مسدها فإذا وعاد عليها، فإذا التي دخل الكلمة التي دخلت عليها أل هي نفسها التي تقدمت سابقا. هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف للمعهود الذكري كلها من قبيل الصراحة، لأن المعهود أو مصحوب أل قد ذكر بالصراحة، ويمكنه أن يدرج فيه أيضا المذكور بالكناية، لأن المعهود الذكري أعم من أن يكون ذكره بالصراحة أو بالكناية. بالنسبة للكناية مثلوا له بقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، حيث تقدم ذكر الذكر ولكن عن طريق الإشارة والكناية. في الآية السابقة، في الآيات السابقة: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، حيث إنهم لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكر، فقد أشير إلى الذكر ولكن من طريق الكناية لا من طريق الصراحة، فهذا أيضا من العهد الذكر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: أو معهودا ذهنيا، يعني أن يكون مدخولها معهودا ذهنيا. والمعهود الذهني يراد منه أن يكون محصلا ومحققا في الذهن لا بسبب ذكره سابقا، وإنما بسبب ملابسات القول والمقام، من دون أن يكون مذكورا سابقا، ومن دون أن يكون حاضرا أمام المخاطب، فهذا يسمى بالمعهود الذهني. نحو: إذ هما في الغار، ونحو: إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالشجرة والغار كلاهما معروف ومعهود ذهنا، لا من طريق الذكر ولا من طريق الحضور. أو معهودا حضوريا، هذا هو القسم الثالث من الألحدية، أي أن يكون مصحوبها معهودا حضوريا. وفرق المعهود الحضوري عن المعهود الذهني أن العهد الذهني سابقا لم يكن بحاجة إلى حضور، كما قلنا لم يكن بحاجة إلى حضور عند المتكلم والمخاطب، وإنما معهود لتفرده ومعهود لعدم الحاجة إلى تميزه. أما هنا فعلة كونه معهودا هو حضوره، فالمعهود الحضوري هذا المصطلح يدل على علة كونه معهودا، كذلك المعهود الذكري يدل على علة كونه معهودا لأنه ذكر، وكذلك الذهني. قال ابن عصفور، ينقل المصنف أولا ادعاء ابن عصفور من حيث التطبيق على المعهود الحضوري، ثم يشكل عليه طردا وعكسا. قال ابن عصفور: ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة، أو في النداء، أو إذا الفجائية، أو في اسم الزمان، هذه الموارد فقط. طيب، فعبارة ابن عصفور فيها شيء من الحصر، فيها دالة على الحصر. ولا تقع هذه، يعني التي يكون مصحوبها معهودا حضوريا، لا تقع إلا بعد أسماء الإشارة، نحو جاءني هذا الرجل، فأل هذه أل للعهد الحضوري. لماذا؟ لأنها جاءت بعد اسم الإشارة. أو في النداء، يا أيها الرجل، كذلك أل في قوله الرجل، لأنها وقعت بعد النداء، فإذا هي أل المعهود الحضوري. أو إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا الأسد، الأسد، فأل هذه أيضا. أو في اسم الزمان الحاضر، نحو الآن، نحو الآن. فهذه هي الموارد التي يعتبرها ابن عصفور من موارد أل الذي يكون مصحوبها معهودا حضوريا فقط، إلا أن المصنف لم يقبل وقال: وفيه نظر، يعني في هذا الحصر نظر، في هذه الضابطة التي وضعها ابن عصفور نظر وإشكال طردا وعكسا من حيث الجامعية ومن حيث المانعية. ثم يبين المصنف وجه النظر فقال: لأنك، هذا بيان وجه النظر، بيان وجه عدم جامعية هذه الضابطة، عدم جامعية. يقول: سآتي لك بمصداق ليس من اسم الزمان الحاضر، وليس بعد إذا الفجائية، وليس بعد النداء، ولا بعد اسم الإشارة، وهو يدل على أن ألها هنا لا تنحصر بما قلت. لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل، فأل التي دخلت على قولك لا تشتم الرجل، هذه أل معهودها حضوري، فهذه للحضور في غير ما ذكر، فإذا ما ذكر ليس جامعا. هذا أولا في وجه النظر. وثانيا في وجه النظر بيان، يبين المصنف بقوله: ولأن التي، يبين وجه عدم مانعيته، لماذا هو ليس بمانع، ويبين ذلك بإشكالين. الإشكال الأول على عدم المانعية بأن ما ذكره ابن عصفور بقوله: أو إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا الأسد، لا يسلمه المصنف، ويقول بأن أل التي جاءت بعد إذا، فإذا الرجل، هذه ليست لتعريف شيء حاضر عند المتكلم أصلا. لماذا؟ المصنف يقول: ما نحن فيه هي أل التي تكون لتعريف شيء هو حاضر عند المتكلم لا قبل زمان التكلم، وأل ها هنا لا تدل على شيء حاضر عند زمن عند التكلم، بل قبل زمان التكلم، خرجت فإذا الأسد. فإذا هذا المصداق الذي ذكره ابن عصفور ليس صحيح، فليس مانعا، فقد أدخلت في أل التي لتعريف العهد الحضوري ما ليس منها، وهذه ليست منها. الإشكال الثاني أنه عندما قال أو في الزمان الحاضر نحو الآن، هذه الآن ليست للتعريف بل هي الزائدة لازمة، لا يمكن أن تسقط، لا تسقط. وال التي للتعريف لا تكون لازمة بل تسقط، تقول غلام والغلام. ولذا قال هذه، هذا المصداق الثاني أي في اسم الزمان الحاضر نحو الآن أيضا غير صحيح، فقد أدخلت ال الزائدة على الكلام في ال التي لتعريف المصحوب، التي لتعريف الحضوري المعهود الحضوري. قال وفيه نظر، لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل، فهذه للحضور في غير ما ذكر، هذا عدم الجامعية. ولأن عدم المانعية، أولا التي بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم بل هي لتعريف شيء حاضر قبل زمن التكلم، فلا تشبه ما الكلام فيه. الكلام فيه، ما الكلام فيه هو ال التي تكون لتعريف شيء حاضر عند المتكلم. والوجه الثاني في ذلك، ولأن الصحيح في الداخلة على الآن، أي الصحيح في الداخلة على الآن، أنها زائدة، وبالتالي فهي لا تفيد تعريفا. ال في قولك الآن لا تفيد تعريفا، لأنها لازمة، لأنها أي لازمة من حيث كونها مقارنة للوضع، وضعت هكذا، لا أنها كانت آن ثم دخلت الآن، لا، الآن هي لازمة لا تسقط. إذا قال ولا يعرف أن التي للتعريف وردت لازمة، يعني وردت غير ساقطة، وردت ثابتة بل هي تسقط، بخلاف الزائدة أي التي ليست للتعريف فهي وردت لازمة وغير لازمة. والمثال الجيد للمسألة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم وقت نزول هذه الآية، فهذا من باب العهد الحضوري. قال والجنسية، هنا يقسم الجنسية أيضا إلى ثلاثة أقسام. قال والجنسية إما لاستغراق الأفراد، وهي التي تخلفها كل حقيقة. علامة الجنسية التي لاستغراق الأفراد والاشتمال على جميع الأفراد أن تقوم كل مقامها حقيقة لا مجازا، في قبل ما سيأتي حيث تقوم كل مجازا لا حقيقة. وهي التي تخلفها كل حقيقة، أي حقيقة ولو عرفا، يعني ولو من حيث الأفراد الممكنة، ليس بالضرورة الاستغراق العقلي لتمام الأفراد. نحو خلق الإنسان ضعيفة، وخلق الإنسان أي كل إنسان، فهنا كل تقوم مقام ال. ونحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أيضا الإنسان أي كل إنسان، إن كل إنسان. والدليل على ذلك صحة الاستثناء، فالاستثناء هنا صحيح، وصحة الاستثناء كاشفة عن شمول ال في قوله تعالى الإنسان لجميع الأفراد. فإذا إن الإنسان أي كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا. فإذا هذا هو القسم الأول التي تستغرق الأفراد، وهو يعم ما قلنا أنه يستغرق استغراقا عرفيا، أي الأفراد الممكنة، فكقولك مثلا جمع الأمير الصاغة، أي الصاغة يصدق على معظم الصاغة، يعني على الغالبية الساحقة، ولو شذ فرد أو فردين يصح في اللغة أن يقال كل. نعم لا يصح من حيث الدقة العقلية، ولكنه صحيح من حيث العرف، العرف العرف اللغوي والمتفاهم العرفي لا يفهم من كلمة كل جميع الأفراد بل يفهم الغالبية الساحقة. قال أو هذا هو القسم الثاني للجنسية، أو لاستغراق خصائص الأفراد، أي استغراق الأفراد من حيث من جهة خصائصهم ولو هي ولو كانت الخصوصية واحدة، وكأن هذه الخصوصية ليست متوفرة إلا في هذا الفرد. وما هي علامة التي تستغرق خصائص الأفراد؟ قالوا علامتها أن تقوم كل مقامها ولكن مجازا لا حقيقة، بل من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. فأنت عندما تقول مثلا زيد الرجل، فال التي دخلت على قولك الرجل زيد الرجل مثلا من حيث الشجاعة أو من حيث العلم إلى آخره، تدل على استغراق زيد جميع الخصائص الموجودة في الأفراد الأخرى من حيث العلم مثلا، وكأن هذه الخصوصية التي هي الشجاعة أو العلم أو غير ذلك كأنها ليست متوفرة إلا في زيد بسبب توفرها بالنحو الأكمل. فكل تقوم مقامه، فأل تقوم مقامها كل، ها هنا لماذا؟ لأنها تستغرق جميع خصائص الأفراد. قال وهي التي تخلفها كل مجازا، هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، علاقة مجاز المرسل. نحو زيد الرجل علما، وكأن زيدا هو كل رجل باعتبار العلم أو الشجاعة، أي الكامل في هذه الصفة. فكل حلت محل المجازا لا على الحقيقة، وبهذا يفترق القسم الثاني عن القسم الثالث. ومنه ذلك الكتاب، أي ومن استغراق خصائص الأفراد ذلك الكتاب. ذلك الكتاب أي الكتاب الكامل في هذه الصفة في الهداية، وكأن غيره لا توجد فيه هذه الخصوصية. أو لتعريف الماهية، هذا هو القسم الثالث. تعريف الماهية إما أن يكون فيه ضمن الأفراد، أو يكون من قبيل الدلالة على الماهية من حيث هي، كقولك الإنسان مثلا حيوان ناطق، أو كقولك مثلا الكلمة قول مفرد. فلتعريف الماهية في ضمن الفرد، وهي التي ذكرها المصنف هنا، ما علامتها؟ علامتها أنها لا تقبل العلامتين السابقتين، يعني كل لا تحل محلها ولا تقوم مقامها لا حقيقة ولا مجازا. وهي التي لا تخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا كل ماء، لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المجاز. وقولك أيضا والله لا أتزوج النساء، فأل هنا تدل على الماهية المتحققة في الأفراد. أو لا ألبس الثياب أيضا، أل في قوله لا ألبس الثياب للماهية المتحققة في ضمن الأفراد. وبالتالي فألها هنا في هذه الأمثلة لا تدل على الاستغراق، لا تدل عليه، ولا إما لا تدل على استغراق الأفراد ولا على استغراق الخصائص والصفات. لذا قال ولهذا، أي لأنها تدل على الماهية، يقع الحنث بالواحد منهما. يقع الحنث باليمين والله، أو والله لا ألبس الثياب، والله لا تزوج النساء، يقع الحنث بالواحد منهما، لأن الطبيعة تتحقق بالفرد. ولو كانت الاستغراق كان لابد، لكي يقع الحنث لابد من أن توقع جميع الأفراد، لابد أن تتزوج جميع النساء، لابد أن تلبس جميع الثياب، كي يقال هذا حنث لليمين، وهذا غير صحيح، بل يقع الحنث بالواحد منهما من النساء والثياب. وبعضهم كابن مالك يقول في هذه، أي في الجنسية التي لا تخلف وكل مطلقا لا مجازا ولا حقيقة، إنها لتعريف العهد، فيطلق مصطلحا خاصا به على العهد. ومثل ابن مالك لذلك بقول القائل اشتري اللحم، فإنه يخاطب من كان معتادا بقضاء حاجته، وقد صار ما يبعثه لأجله أمرا معهودا، فهو كالمذكور. فال التي في قوله اشتري اللحم، اللحم هذه عهدية، وذلك لأن الأجناس أمور معلومة معهودة في الأذهان متمايزة بعضها عن بعض. وبالتالي فإن ابن مالك يقول هذه ال لتعريف العهد، ثم يقسم العهد مطلقا، يقول المعهود إما أن يكون شخصي أو يكون جنسي. الشخصي إما أن يكون ذكري أو حضوري أو ذهني، والجنسي هو الذي يسميه العهد الحقيقي الذي هو مميز ومعين عن غيره. قال وبعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد، فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان متميز بعضها من بعض، ويقسم المعهود إلى شخص وجنس. والفرق بين المعرف بأل هذه أي التي للماهية وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق. هنا المصنف يريد أن يفرق بين أل الجنسية القسم الثالث التي لتعريف الماهية وبين اسم الجنس النكرة. ما هو الفرق بينها؟ المصنف أولا يقول هناك فرق في قبال بعضهم، فبعضهم لا يفرق بينهما، يقول المعرف بأل إنما هو معرف لفظا لا معنى ولا فرق بينه وبين اسم جنس النكرة. المصنف هنا يختار أن المعرف بأل الجنسية يختلف عن اسم الجنس النكرة، ويقول بأن المعرف بأل يقصد به استحضار الجنس ويقصد به الهيئة المعلومة للجنس في الذهن، ويمثل لذلك عادة بقولك الأسد مثلا خلق الإنسان من طين مثلا هذه الآية الكريمة، أو الحمد لله رب العالمين. فأل هذه لتعريف الجنس في قوله تعالى الحمد، وما هو معناها؟ قالوا معناها الإشارة إلى شيء يعلمه ويعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو وما هي خصائصه. فهذه الإحالة إلى الذهن إلى ما يعرفه الذهن عن حقيقة الحمد، واستحضار لهذا الشيء الذي يعرفه كل أحد. وأما اسم الجنس النكرة ليس بذاك الشيء، ليس فيه هذا القيد وليست فيه هذه الإحالة. قال وذلك لأن ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، الحضور معتبر في المعرفة مدلول عليه باللفظ في الجنسية، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا يقيد بشيء ولا يعتبر فيه شيء، فهو لا بشرط سواء عرفت أو لم تعرف، عرفت ما هي الحقيقة أو لم تعرف ما هي الحقيقة. وقد فرق أيضا بين اسم الجنس وعلم الجنس بهذا الفارق. قال تنبيه، قال ابن عصفور يأتي والحمد لله رب العالمين.